إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، قلت ننتقل إلى الفصل الحادي عشر في هذا التهذيب. الفصل الحادي عشر، قال: آثار الشرك في المسلمين. آثار الشرك في المسلمين. وهو رحمه الله كأنه تراه يقول ويحذرنا من أننا إذا لم نستوعب الكلام في هذه المسائل فيوشك كل واحد منا أن يقع في شيء من الشرك: التوسل، التبرك، موضوع الولاية سوف يأتينا كذلك. هذه مواضيع خاض الناس فيها وتعاطوا فيها الكلام، وكان كلامهم بعيدا عن الأدلة الشرعية. ونحن في حقة لا نقيم وزنا لأي كلام ما لم يكن عليه أثارة من علم، علم صحيح، ليس قصص ولا أثار ولا حكايات ولا كذا ولا كذا. قال رحمه الله: آثار الشرك في المسلمين. آثار الشرك في المسلمين هو عنوان صراحة مثير. الشرك في المسلمين، المفروض المسلم والشرك بينهما تناسي وتناقض، المسلم لا يلتقي مع الشرك والشرك لا يلتقي مع المسلمين، إذن فكيف نقول آثار الشرك في المسلمين؟ إذن المسلمون على كل حال صاروا إلى حال، صار هذا العنوان لا يستبعد، صاروا إلى حال من جهلهم بدينهم حتى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تجده مسلم نعم ولكنه يفعل بعض الشرك. قال رحمه الله: آثار فقد العلم النافع في الأمم. آثار فقد العلم النافع في الأمم. قال: إن الأمة فقدت العالم البصير. إن الأمة، وأهل هنا يقول أهل العربية العهدية، الأمة أي هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، أمة التوحيد. قال: إن الأمة متى فقدت العالم البصير والدليل الناصح والمرشد المهتدي، تراكمت على عقولها سحابات الجهل، سحائب الجهل أو الجهالات، وران على بصائرها قبائح العادات، وسهل عليها الإيمان بالخيالات، فانقادت لعالم طماع وجاهل خداع ومرشد دجال ودليل محتال. إذن هذا هو الذي المؤلف رحمه الله خلص إليه من الكلام. وهو واضح الكلام رحمه الله أنها طبعا سوف تقع في أيدي علماء، هذه صفتهم، وهذا الصنف من العلماء حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في الحديث: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. خافهم النبي صلى الله عليه وسلم أمته. نعم، والأمة على كل حال كما ترون المؤلف رحمه الله كأنه شاهد على قرنه، أي على زمانه، وليس زمانه كذلك ببعيد أو نعم الغص في عن هذا الزمن الذي نحن فيه كذا. قال واختلت سيرتها والتبست عليها الطرائق وانعكست لديه الحقائق فتتهم العقل. إذن هكذا يصير حال الناس وتقبل المحال وتشرد من السراب وتأنس بالسراب. هذا يتقدم إليها بما له من أسباب خفية فتظنه تصرفا في الكون وذلك يلقي إليها بأقوال مجملة ينزلها كل سامع على ما في نفسه فتظنه من الغيب وتقول سيدي فلان أو سيدي فلان جاء بالخبر. أو جاء بي عباد رمضان. ماذا عندك في نسختك ولا ما عندك نسخة؟
جاء بالخبر
هكذا.
نعم خبر.
من عنده جاء بالخير؟ إذن كلها بخبر. معنى نحن الخبر على كل عالم نحن جاء بالخبر بمعنى يعني الأمر الذي كان معروف مثلا أنه قطع مثلا الغيث وانقطع المطر وانقطع كذا جاب الخبر بأنه جاب الخير. يعني الخبر كان عنده وهو اللي ربما حدث أمطار وهو اللي كذا إلى آخره. أيضا تكون على هذا التأويل إن شاء الله ليست بعيدة عن معنى جاء بالخير سيدي فلان يقصدون به طبعا الأولياء والصالحين والذين ربما بعض المغفلين من المسلمين تعلق بهم ورجاهم وأمل منهم الخيرات. يقول جاب الخبر بمعنى هذا هو اللي راه أغاثنا وأتانا بهذا المطر ونحو ذلك. قال ثم تجد من تسميه عالما هذا لابد أن نقول عالما خلاف لما عندكم مفتوحة لام. ثم تجد معنى الأمة تجد لمن من تسميه عالما معنى من هو مسمى عالما. أظن كل النسخ التي عندكم مفتوحة لام.
نعم
النسخة التي عندي فيها المفتوحة وإذا قلت التصحيح أن يكون عالما بدل عالما. ثم تجد من تسميه عالما يثبت قدمها في هذا الخيال ويزعم لها أن الحقيقة في هذا الخيال. إذن هذه الخيالات بمعنى أن عندما يأتي الله عز وجل بالخير ولا بالأمطار ينسبونه لفلان وسيدي فلان ونحو ذلك من الأشياء. إذن هذا هو حال الأمة عندما صارت إلى مثل هذا النوع من العلماء. ولذلك هؤلاء العلماء وهؤلاء الفقهاء موجودون في كل زمن وهم علماء السوء يسمون علماء السوء. نعم خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ولذلك حذر منهم. ومطلوب منا كذلك أن نعرفهم بصفاتهم وبأعيانهم حتى نحذرهم لأن مع كل حال من أسباب ضلال الأمة نعم وزيادة ما هي فيه من الضلال أن تجد من يكون هو القائم على رأس التفقيه والتثقيف والتعليم وتجده ربما بالإضافة إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله يحذر من أهل السنة يحذر منهم ويسميهم بالأسماء التي هم براء منها من خوارج، هكذا كانوا يسموننا قديم، يقول لك خارجي من خوارج، يقول هذا وهابية، يقول ذلك كذا وكذا من سلفية ونحو ذلك، ينبذهم بهذه الألقاب. قال وفي مثل هذه الحالة جاء حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. هذا الحديث أيها الإخوة حديث اتفق عليه الشيخان، خرج البخاري ومسلم، أما البخاري فأخرجه في كتاب العلم، في كتاب العلم من صحيحه. وبوب له بباب ما جاء من قبض العلم أو نحوه. قال إن الله لا يقبض العلم، أي علم أي إخوة، ليس المراد بهذا العلم الذي ربما إذا صرت فيه علامة تبقى ربما مع ذلك تدافع عن الشرك، وإنما العلم هنا المقصود بالعلم الصحيح، العلم الذي صاحبه يكون متفقها بأدلة القرآن والسنة. وأما تبقى تعرف شروح خليل وشروح ابن عاشر وشروح الرسالة، وربما كذلك تكون متفقه في إضاءة الدجنة العقيدة الأشعرية، وتكون كذلك تفهم فهما دقيقا جوهرة اللقاني ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة ربما تصير إلى ما تصير، وتبقى ربما تلتبس عندك الشرك بالتوحيد، ولا تفرق بين بعض ما تقدم من كلام المؤلف رحمه الله من تلك الألفاظ التي يجب على المسلم أن يفرق بينها. قال وفي مثل هذه الحالة جاء حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. ممكن هكذا نحن نتصور، تصور أن قبض العلم في آخر الزمان إنما هو انتزاع، انتزاع بمعنى يعني يأخذه سبحانه وتعالى أخذا، يعني يصبح الإنسان ليس في صدره شيء من العلم، وإنما يخبرنا بطريقة أخذ العلم، إنما هي تقال إن قال انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء بمعنى العلماء يقبضون، يقبضون ولا يموتون، حتى إذا لم يبقي عالما، يبقي عالما، يبقي الفاعل فاعل يبقي هو الله عز وجل. اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا لابد أن نكون كذلك من الأمور الغيبية التي لابد أن نعلمها، نعم، أن الله تبارك وتعالى في آخر الزمن يقبض العلم لا شك، وطريقة قبضه أنه يقبض العلماء، العلماء الربانيين الذين تحصل للناس بهم الاتفاق والهداية ومعرفة الحق بدليله، هؤلاء يقبضون واحدا واحدا، حتى إذا لم يبق عالما سبحانه وتعالى اتخذ الناس بدل العلماء رؤوسا، رؤوس ليس علماء وإنما ترأسوا، ربما عندهم شيء من العلم فترأسوا من صاروا هم الرؤساء، فكونهم رؤساء ويفتون الناس هذا هو عين الضلال. ممكن إنسان يترأس لكن ليس رئاسة علم، ولكن كونه يضيف إلى مهمته أنه رأسا ويفتي الناس فيحصل بذلك ضلال كبير. قال اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا، أي هؤلاء الرؤساء فأفتوا، نعم يفتون الناس، والفتوى المراد بها الإجابة المسائل الشرعية، أو الإخبار عن ما تجسره. استفتوا لك قل الله يفتيكم في الكلالة. يفتيكم في الكلالة. إذن هذا يسمى المفتي، الشخص الذي تأتيه وتسأله عن أمر دينك. الواجب على كل مسلم لا بد أن يعرف من هو أو من يستفتيه. أول شيء أن يكون عالما، ثانيا أن يكون عدلا. ثم عندما نقول عالما، من هو العالم؟ من هو العالم؟ ولذلك من الأصول التي ذكرها محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب الأصول الستة معرفة العلم والعلماء. ضروري لكل واحد منا في حق أن يعرفها، لأن اسم العلم الآن سيما في زمننا هذا صار يطلق إطلاقا واسعا حتى على هذه العلوم التي يعني يدرسها الناس من العلوم الدنيوية كالهندسة والفيزياء والكيمياء والفلك ونحو ذلك، تطلق على علوم. إذن العلم على كل حال إنما هو العلم كما قال بعضهم العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذر النفاق والتشبيه. العلم قال الله قال رسوله، قل إني اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكر. إذن العلم هذا هو العلم، هذا هو الذي يطلق عليه اسم العلم. والعالم طبعا هو الذي تفقه بهذا العلم. والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر من هم أهل الذكر؟ الذكر هو يطلق أكثر ما يطلق على القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. إذا الواجب قلت على المسلم أنه إذا أراد أن يستفتي في أمر دينه فليتحرى من هو من أهل العلم يجيبه الجواب الصحيح بإضافة إلى عدالته. ما هوش فقط يغمض عينيه وبدأ يحوص الله عز وجل لرياض الدول يسوه، لا. وهذا الحديث على كلها يتضمن شيء من هذا التحذير. قال رحمه الله نعم، وهو هذا عنوان جانبي أيضا، موازنة بين، وهؤلاء على كل حال الذين أيضا تنبيه فقط متعلق بما ذكر المؤلف رحمه الله من هذا الحديث الذي في الصحيحين فيه بيان العلماء الذين ضلت بهم الأمة. أيضا هذا القرآن الكريم الله عز وجل أخبر عن هذا الصنف. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إذن خطاب المؤمنين يخبرهم نعم بما هو من الأمور يحذرونه. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله إن كثيرا، أي الإخوة لا بد لكم، هذا القرآن الكريم، ولا بد لكل واحد منكم إن شاء الله أحسب أن له وردا منه يقرأ القرآن. ولا شك أنه مر بهذه الآيات ولكن ربما غفل عنها كما غفل عن أخواتها من الآيات. نعم، في هذا التنبيه يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. هذه حالهم، كثير ممن هكذا ينتسب إلى العلم وإلى العبادة والزهد مشهور بهما بين الناس، مشهور. نعم، انتبهوا، هذا الله عز وجل أخبر بهذا. إن كثيرا، لا يجوز الإنسان يقول نحن مستثنون ونحن لا ندخل تحت هذه الآية، ونحن هذا وصف لأمم أخرى. طيب ليكن وصف لأمم أخرى؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ حذو القذبة بالقذبة. إذن عندنا هذا موجود أيها الإخوة، وما أكثره. نعم، إذن إن كثير من الأحبار والرهبان، الأحبار جمع حبر، جمع حبر، والحبر تقال للعالم، العلماء قالوا الأحبار أهل العلم، وأكثر ما يكون عند اليهود الأحبار، وعند النصارى الرهبان. اليهود يشتغلون بالعلم ولكن يعني من غير عمل، والرهبان النصارى، الرهبان تقال للرجل المتنسك المتفرغ للعبادة، إن قالوا الراهب. إذن ها الله عز وجل أخبرنا قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، بالباطل نعم، ويصدون عن سبيل الله. إذن فالمراد بالأحبار قلنا العلماء، والرهبان المراد به المشايخ الفقراء والزهاد ونحو ذلك ممن ينتسبون إلى العبادة. إذن كذلك هؤلاء لنحذر منهم، لنحذر منهم، ونحن عندما نحذر منهم نعمل بما جاء في هذه الآية وبما جاء كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم ذكره هنا. قال المؤلف رحمه الله: موازنة بين الجاهلية الغابرة قديمة، يعني الغابرة غبرت معنى قديمة، والجاهلية الحاضرة من هذه التي نحن فيها. نعم، وإن كان كل حال أريد أن أنبه على مصطلح شاع بين بعض من ربما تأثر ببعض الدعاة المعاصرين، وبعضهم ألف كتاب سماه جاهلية القرن العشرين، هكذا سمى الكتاب جاهلية القرن العشرين، العشرين يقصد به ميلادي، وهو هكذا بهذا الإطلاق يقول جاهلية، جاهلية القرن العشرين، معناها كان القرن العشرين عصر جاهلي، ونحن الجاهلية في حق الذي ألفناه من استعمال النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود به تلك الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، التي عم فيها الشرك بالله عز وجل، وانتشر بحيث لم يكن على وجه الأرض من يوحد الله عز وجل، وإنما فقط من كانت عنده بقايا، نعم، من مما جاء عن الأنبياء، ولكنه مخلوط كذلك بالشرك. وأما في هذه العصور الحمد لله لا يمكن أبدا أن يطفح الشرك بحيث لا يكون هناك توحيد، والتوحيد ينطمس بالكل، هذا لا يكون أبدا. وذلك أنكر أهل العلم هذا التسمية، يسمون العصر بكامل على الإطلاق جاهلية، لا يقال. نعم، يقال لشخص امرؤ فيك جاهلية، قال له، ولا يقال لمجموعة من الناس أو لقرية مثلا أو نحو ذلك، يقال هؤلاء يعيشون عيشة جاهلية، أو بلاد الكفر والأمم الكافرة يقال لهم جاهليون. كل وضع مخالف لما جاءت به الرسل عليه السلام فهو وضع جاهلي، لكن هذا لا يمكن أن يملأ الأرض كلها ويطبقها، لا. الشيخ الألباني رحمه الله سئل عن سؤال هكذا، نعم، فلم يرتض هذا الإطلاق رحمه الله، وقال بأنه يوهم أنه لم يبق في المسلمين خير، وهو خلاف ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى في الأمة طائفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهم الغرباء الذين قال فيهم: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي بعدي، في رواية أناس قليلون صالحون في بين أناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. إذن هذا في هذه الأمة فلا يجوز إطلاق كلمة الجاهلية. قلت هذه المصطلحات شاع استعمالها من طرف السيد قطب محمد قطب وأبو العلا الموجود نعم وهم دعاة على كل حال. كثير من المسلمين للأسف تأثر بفكرهم وتأثر بدعوتهم وتأثر بكلامهم نعم وصار يقول مثل ما يقولون من غير أن يعرضه على العلماء. إذن هذا الإطلاق أيها الإخوة لا يجوز نعم نبهت عليه لأنه ربما شخص قد يقف على كلام المؤلف كما ترون هنا نعم ولا شك أن المؤلف رحمه الله لا يريد هذا الإطلاق كما سوف يتضح كذلك من هذا الشرح الذي سوف أذكره. قال ولقد زادت هذه الحالة العالم الإسلامي فانتهوا إلى جاهلية كجاهلية العرب في الدين لا في اللسان لا في اللسان والبيان فقد ارتقى العرب أيام جاهليتهم في معرفة معاني الكلام. نعم إذن انتهى الناس معناه في أمر الدين إلى جاهلية معناه انتشر فيهم الشرك انتشارا كبيرا نعم حتى صاروا إلى حال يشبه حالة الجاهلية في القديم. وأما في اللسان فالعرب قديما إنما كانوا على معرفة باللسان المقصود باللسان هنا اللغة. العرب كان على كل حال أهل فصاحة يعني لغتهم من أجود اللغات في التعبير عن المقصود. نعم في الوقت الحاضر على كل حال لغة التكنولوجيا ولغة يعني الاختراعات والإبداعات بسبب تأخر العرب والمسلمين صارت لغتهم في هذا الباب ضعيفة ولكنها لا تزال قابلة لأن ينهض بها من إذا هي نهض المسلمون نعم ولكنها لا تزال والحمد لله لغة يعني عندها من المقدرة ما تستطيع به أن تعبر عن الحاجات البشرية. هكذا كان العرب قديما من حيث اللغة كانوا أقوياء لكنهم من حيث الدين كانوا أهل جاهلية. قال رحمه الله فقد ارتقى العرب أيام جاهلية في معرفة معاني الكلام والإبانة عما في أنفسهم بالألفاظ المؤدية لأصل المعنى ولكن المتأخرين شمل انحطاطهم هذه الناحية أيضا فلم يكونوا مثل أولئك. إذن نحن الانحطاط كان في الدين وكان حتى في اللسان حتى اللسان يعني اللغة التي نتكلم بها اليوم ليست لغة عربية نعم نحاذي بها العربية ولكننا يعني كثير من الألفاظ ترون المؤلف رحمه الله قدم الكلام عليها نعم من أجل توضيح تصور قدم الكلام على كلمة إله وعلى العبادة وعلى النسك والوسيلة. نعم قال رحمه الله فلم يكونوا مثل أولئك العرب في فصاحة اللسان ووضع الأسماء على مسمياتها. إن هذا الباب لاحقنا فيه غلط كبير وأخطاء كبيرة فتراهم يعتقدون في من يسمونهم الغوث هذا لقب من الألقاب معروف عند الصوفية يسمون بعض الناس يقول لك هلك فلان ولا غوث نعم والقطب وصاحب الكشف معنى الألوهية يعني يعتقدون في هؤلاء معنى الألوهية ولكن لا يسمونهم آلهة ويخضعون لأوليائهم لا يسمونهم آلهة لكن في حقتهم آلهة وهذا هو الذي تقدم أنه لا يغير من الحقائق شيئا أنك تعامل شخصا بمعنى وتسميه باسم آخر ويخضعون لأوليائهم ويخشونهم كخشية الله أو أشد خشية ويدعونهم ويطلبون منهم المدد ولا يسمون ذلك عبادة. لماذا لا يسمونه؟ لجهلهم باللغة العربية في حقة هؤلاء من المفروض أن يكونوا آلهة باللغة لكن لبعض الناس في اللغة ظنوا بأن هؤلاء اسم آلهة. قال رحمه الله: محاولة التفرقة بين الجاهليتين في الدين. محاولة التفرقة بين الجاهليتين في الدين، الجاهلية الغابرة والجاهلية الحاضرة. قال: ويفرقون بين أنفسهم وبين من سماهم القرآن مشركين بأنهم لم يعبدوا غير الله. انتبهوا لهذا المؤلف رحمه الله، كأنه يريد نعم أن يبين لنا بأن الناس نعم يفرقون بين ما هم عليه اليوم وبين الجاهلية القديمة بأمور لا تصلح، وأنها لا تكفي في بيان الفرق، وإنما هي أمور شكلية لا تكفي في بيان أن الناس ما هم عليه اليوم يختلف عما كانوا عليه في الجاهلية القديمة. قال: بأنهم لم يعبدوا غير الله ولم يتخذوا معه إلها آخر كأولئك المشركين، وربما مازوا معنى ميز، مازوا أنفسهم من أهل الجاهلية الأولى بأنهم إنما جاء وصفهم بالشرك من قبل اعتقادهم في الجماد وغير الصالحين من العباد. إذن كأنهم هذا هو التعليل الذي يذكره الناس اليوم، يقول لك هذا الله عز وجل يسمى مشركين. لماذا يسمى مشركين؟ لأن اعتقادهم كان في الجماد، الجماد معنى الأحجار والأشجار وهذه الأشياء اعتقدوا فيها، واعتقدوا كذلك في غير عباد الله الصالحين، أو أن أحدا غير الله يماثل في الخلق بالإيجاد، بينما هم يقولون نحن إنما نعتقد في الصالحين، ما نعتقدش في الأحجار والأشجار الأخيار، أن الله جعل لهم النفع والضر وبأيديهم مفاتيح غيبه وتحت قبضتهم خزائن فضله ينزلون الأمطار متى شاءوا ويعافون من أحبوا ويبتلون من أبغضوا ويهبون لمن أرادوا ما أرادوا. هذا المؤلف رحمه الله يريد أن يقول بأن الناس هكذا نعم يكتفون قال في التفريق بين الجاهلية القديمة وبين جاهليتهم اليوم. وهذا رحمه الله لم يذكره إلا لبيان ما يعتقده الناس، ويذكر على أن هذا من آثار الشرك في المسلمين، أنهم لم يجدوا من يفرق لهم بين الجاهلية القديمة وما عليه الناس اليوم من شرك بالله عز وجل واستغاثة ودعوة لغير الله ونذر لغير الله ونحو ذلك، وظنوا بأن هذا يعني يفرق بينهم وبين المشركين القديم. وهذا مهم جدا أيها الإخوة، نحن عندما نبين للناس لا بد أن نقول لهم بأن هذا الذي يفعله من يفعل من الناس من ينذر إلى والي أو صالح أو يذبح له أو يخافه أو يرجوه، هذا هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك الذي كان في الجاهلية. والشرك بالله عز وجل ليس مهم أن تجعل لله عز وجل شريكا من خلقه، ليس مهم أن يكون هناك فرق بين الصالحين وغير الصالحين بالأحجار، الشرك هو عبادة غير الله أيا كان هذا الغير، سواء كان حجرا أو شجرا، وسواء كان صالحا وسواء كان طالحا وسواء كان وليا، الشرك هو عبادة غير الله. العبادة أيها الإخوة بذلك المعنى العام الذي تقدم ذكره، وهو العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فمن توجه بشيء من العبادة لغير الله عز وجل فهو المشرك، سواء توجهت بها إلى صالح أو إلى طالح أو إلى حجر أو إلى شجر. بل ثبت أن في الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين، أيضا كانوا يعبدون الصالحين. قال تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. جاء ابن مسعود، نعم، جاء ابن مسعود أنه أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن فأسلم هؤلاء الجن، وبقي الإنس يعبدون هؤلاء الجن. فأنزل الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم كذلك يبتغون القرب من الله عز وجل. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، هؤلاء كانوا يعبدون المسيح ويعبدون عزير ويعبدون الملائكة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. إذن فالجن عبدت، وعبدت الملائكة، وعبد عزير، وعبد المسيح. إذن لا يقال بأنهم كانوا يعبدون الأحجار والأشجار فقط، إذن كانوا يعبدون الصالحين. بل ذكرنا أن أول شرك ظهر في البشرية عبد الغفور، ما هو؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
قوم النوح.
إذن كان في
قوم النوح.
أحسنت. إذن كان في قوم نوح، كان في قوم نوح، ما قصته؟
نعم شيخ،
ما قصته؟
قصة نوح شيخ.
لا، قصة شرك في قوم نوح.
شيخ لا تحضرني الآية الآن.
معلش. عمران، عمران، ما قصته؟ عمران طلعوي، ما قصته؟ أي كيف كان بدايته؟ نعم عمران،
السلام عليكم. مش
السلام عليكم.
السؤال الشيخ،
قلت لك: ما قصة الشرك في قوم نوح؟
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري: يا رجال قوم اتخذوا هذا الآية في تفسير قوله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. قال: هم رجال صالحون كانوا.
إذن هذه هي قصة الشرك
لما ماتوا.
هذه قصة. إذن القصة هذه أردنا أن نستدل بها على أن الشرك بالصالحين والاعتقاد في الصالحين وعبادة الصالحين ليس فقط يعني كان في هذه العصور المتأخرة، بل كان قديما كان الشرك في قوم نوح هذه صفته، كانوا يعبدون الصالحين، وقالوا: لا تذرن آلهتكم. ما هي الآلهة؟ هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وهذه اسماء رجال صالحين كما جاء في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. يعني الإخوة، هذا المؤلف رحمه الله أراد أن ينبهنا، نعم، وهذا هذا الفرق كذلك سوف نبدأ به الحصة القادمة، وهو مهم جدا، وكثير من الناس لما لم يعلمه نعم فرق بين الشرك القديم والشرك في الوقت الحالي، نعم بما لا يصلح أن يكون فرقا، بما لا يصلح فرقا. وهنا نحب أن نتوقف عند قوله عدم جدوى هذه التفاصيل.
نتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.